إن القناعة كنز من طلب العلا،
فاعلم بأن حياتنا
متعاقبة، ما العيش إلا ما العيش إلا
بالحياة الطيبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج دين ودنيا. الحقيقة إن حديثنا النهاردة سيكون استكمالا لحديث سابق تحدثنا فيه عن آية كريمة، وهي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعرفنا في تلك الحلقة إنه القرآن الكريم كتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هناك كتبة للقرآن الكريم، ولكنه جمع في عهد الصحابة الأجلاء وخاصة سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه بإيعاز واقتراح من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. وكيف أن الجمع تم بعدة مراحل، ونستكمل في هذه الحلقة إن شاء الله هذا الحديث الماتع عن جمع القرآن الكريم. ودائما نقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويشرفني ويسعدني أن يكون ضيفا علي وعلى حضراتكم فضيلة الشيخ عبد المجيد رياش من القطر الجزائري الشقيق، وهو متخصص في كتابة المصاحف وتصحيحها وتحويلها من رواية إلى رواية، وتحقيق الكتب العلمية في الرسم والضبط القرآن. مرحبا، أهلا بكم. إحنا كما يعني تحدثتم في حلقة سابقة عن موضوع الكتابة وموضوع الجمع للقرآن الكريم، وذكرت فضيلتك إنه هناك مراحل في جمع القرآن الكريم، تحدثنا عن المرحلة الأولى وتذكرنا بها أولا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأسأل ربي أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم
يا رب،
وأن ينفع به المسلمين.
نعم،
آمين يا رب العالمين.
يا رب يا رب.
القرآن الكريم جمع على مرحلتين.
نعم.
المرحلة الأولى هي التي تكلمنا عنها سابقا.
نعم.
وكانت في أيام أبي بكر الصديق، جمع القرآن في صحف، حفظت هذه الصحف عند أبي بكر الصديق. لما مات أبو بكر الصديق انتقلت الصحف إلى عمر بن الخطاب. لما انتقل عمر بن الخطاب انتقلت إلى بيت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعا. بقي الناس في هذه المرحلة يقرؤون من الحفظ ومما كتبوه، الذي كتب شيء كان عنده، وكان هذا يكتب لنفسه ولغيره. ونظرا لأن الإسلام فيه السرعة في الانتشار، سرعة الانتشار في الآفاق المختلفة، ودخل في الإسلام من غير العرب من دخل، وتفرق الصحابة في الأمصار يبلغون القرآن، كما قلنا السبب الذي جعل عمر بن الخطاب يقترح على أبي بكر الصديق جمع القرآن هو إقدام الصحابة في ساحات الوغى.
تمام.
كذلك السبب الثاني هو تفرق الصحابة رضي الله عنهم في مختلف أقطار العالم يبلغون القرآن.
نعم.
ومعروف أن القرآن نزل بلغات، يعني قراءات. ليس لغات اللغة العربية واللغة الفارسية، لا،
كلها لغة
وإن
عربية.
وإنما اللغة العربية بقراءات.
طب خلينا نقول لهجات ينفع؟
ممكن تمشيها.
نعم.
منهم من فسر الحروف السبعة باللغات. فحدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب سمع صحابي يقرأ آية بغير ما حفظها هو من النبي صلى الله عليه وسلم، فمسكه خنقه وأخذه إلى النبي. عمر ما عنده
تفاهم
إما الحق وإلا
لا.
فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره يا رسول الله إنه يقرأ بغير ما أقرأتني. فقال له ارسل اتركه اقرأ هكذا نزل، اقرأ هكذا نزل.
يا سلام الله.
إذن فالذي روى هذه الآية بهذا الوجه انطلق إلى ناحية والثاني انطلق إلى ناحية أخرى، فحدث في بعض المناطق أن هذا بدأ يقرأ بوجه والآخر بوجه. ثم أيضا حدث ما يسمى يعني بالتقليد، هذا يقلد قراءة الصحابي هذا والآخر يقلد قراءة الصحابي هذا، وهذا يقول قراءتي أحسن من قراءتك، كما كان منتشر قبل سنوات قراءة ورش قراءة أهل الجنة.
عندكم في المغرب العربي؟
في المغرب، هنا أيضا موجود، هنا ورش مصري
واخدينها.
لا لا لا، ورش مصري تاعكم. يعني لا تخاف. فالمهم بدأ، فحذيفة رضي الله عنه جاء مذعورا إلى عثمان بن عفان، قال له أن أدرك الأمة قبل أن يختلفوا ويتفرقوا مثل ما تفرق النصارى في كتابهم.
يا سلام.
عثمان بن عفان اجتماع طارئ للصحابة رضي الله عنهم وأخبرهم بالواقع، ما رأيكم؟ قالوا ما ترى؟ فقال أرى أن أجمع الأمة على مصحف واحد.
يا سلام الله.
فماذا فعل؟ جاء إلى زيد.
حضرتك أفهم من هذا أنك أنت بتتكلم عن الجمع الثاني أو
الثاني. نعم، هذا هو الثاني،
المرحلة الثانية الجمع،
تبدأ من هنا.
من هنا، تمام تمام.
جاء عثمان بن عفان إلى
يعني كثرت الروايات،
بدأ
وكل واحد متعصب لرواياته،
يعني متعصب شوية
إلى حد ما
يخفوها.
يعني إلى حد ما واثق من روايته أكثر.
نعم.
من الآخر. فسيدنا عمر أراد أن يجمع هذه الروايات.
نعم. نعم. عثمان بن عفان رضي الله عنه.
عثمان بن عفان.
أيوه. فطلب من زيد وجمع له.
سيدنا زيد بن ثابت.
ابن ثابت.
نعم.
وجمع له مجموعة من الصحابة الحفظة.
نعم.
الكبار، ومن منهم أنا أؤكد على هذا الاسم.
نعم.
أبي بن كعب.
أبي بن كعب. يس.
لماذا؟ لأنه سيأتي في السؤال الذي طرحتموه وأجلناه.
نعم.
إذن أضاف إلى زيد بن ثابت مجموعة من الحفظ الكبار.
نعم.
وأعطاهم الأوامر. منهج الجمع كيف يكون؟ أرسل إلى حفصة رضي الله عنها أن ابعثي لي بالصحف نكتب عليها ونردها.
يا سلام.
فأرسلت. بينما لما طلبها منها الخليفة مروان رفضت. بينما عثمان
وافقت طبعا.
وافقت ولبت بدوني
طبعا طبعا
بأي تردد. فأعطاهم الأوامر كيف يكتبون.
نعم.
قال لهم رئيسكم من هو؟ هو زيد بن ثابت. إن اختلفتم أنتم وهو في كلمة فاكتبوه على لغة قريش، فإنما نزل بلغة قريش.
الله الله.
فبدأوا يكتبون، يختلفون، يتناقشون، يتفقون. جاءوا إلى كلمة التابوت. التابوت. زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تكتب بالهاء التابوه. الهاء مربوطة، التاء، التاء مربوطة، والنقاط لم تكن
هنتكلم فيها إن شاء الله. نعم.
إذن تقرأ التابوه. البقية، أعضاء اللجنة البقية قالوا بالتاء المفتوحة. هو أصر وهم أصروا، وفي رواية من الروايات أن الذي خالف زيد من هو؟ هو أبي.
أبي بن كعب.
إيه في رواية، لكن الأشهر أنه مطلق. وأبي كان دوره في اللجنة ماذا؟ كان يتولى الإملاء.
حضرتك عندك مصطلح جميل جدا عجبني. هو دلوقتي في عصرنا الحاضر في لجنة لكتابة المصحف، وحضرتك بتقول انه في العهد الاول للاسلام ايضا هناك لجنة شكلت في عهد سيدنا عثمان ابن عفان لكتابة المصحف
الشريف. نعم، انا استعمل هذه المصطلحات لايصال المعلومة.
جميل.
والا انا لماذا اتيت الى هنا؟
تمام تمام، نفع الله بك.
الله امين يا رب العالمين. نعم. الله يتقبل منك هذه الدعوة
يا رب يا رب.
اذا هنا لفتة خفيفة ايضا.
تفضل.
كم عدد الصحابة الذين شاركوا في كتابة المصحف؟
جميل جميل.
الذين عرفت أسماؤهم في أيامنا هذه من طرفي أنا توصلت إلى أنها إلى أنهم 12 واحد.
12.
إيه. نعم. رئيسهم زيد.
سيدنا زيد بن ثابت.
ابن ثابت.
نعم.
والباقي
أعضاء اللجنة.
أعضاء كتبة.
الله.
أبي بن كعب. عضو ممل.
حضرتك ذكرت انه طبعا القرآن كان بيقرأ بألفاظ كثيرة وطريقة رسم كثيرة، وكل قبيلة مثلا كانت يعني زي مثلا اهدنا الصراط المستقيم، مثلا اهدنا الصراط المستقيم. التابوت كما ذكرت حضرتك ذكرها، بعض بيكتبها بالتاء المفتوحة والبعض بالهاء او التاء المربوطة. فكانوا كيف يتفقون بقى على الكتابة؟ حضرتك قلت إن هم يكتبون بلغة مين؟ قريش.
قريش. إذن الكلمة الأساسية التي وقع الخلاف وصل إلى النهاية هي كلمة التابوت.
نعم.
عندها إذا اختلف الأعضاء ما الحل؟
لغة قريش.
لا. أبوا. راجعوا إلى الرئيس. الرئيس هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهو ليس من الكتبة وإنما الرئيس الأعلى للجنة كتابة المصحف.
الله.
فلما رجعوا إليه كيف كان الحكم؟ قال لهم اكتبوه بالتاء.
الله.
فهو كذلك في لغة قريش، والقرآن نزل بلغة قريش. إذن هنا ماذا عمل عثمان بن عفان رضي الله عنه لما انتهت؟ هنا لو نتكلم عن المدة وعدد المصاحف التي كتبت وغير ذلك كلام طويل.
نعم.
سلمت المصاحف التي كتبت لعثمان بن عفان. فماذا عمل؟ قام بإرسال مصحف من المصاحف مع قارئ. فلان يتجه إلى البصرة بالمصحف.
دلوقتي المصحف جمع ومكتوب بقى بالايه بالورق البردي والحاجات الحديثه بايامها.
كتب في ذلك ورق البردي. الجمع الاخير ورق البردي. كان على الورق.
تمام تمام،
كان على الورق.
نوع الورق مصحف كبير بقى.
كبير.
اكيد ورق البردي، ما كانش غيره يا فضيله الشيخ. يعني هو في انواع ورق اخرى، ما هو المطابع دي حديثه يعني. ولا ممكن تقول
لا، منهم من قال انه
على الجلود مثلا،
كتب على جلد الغزال
الجلود مثلا.
تمام. المهم مكتوب مدون.
تمام.
مكتوب مدون. عدد المصاحف المتفق عليه ستة. ارسل عثمان بن عفان لكل جهة من الجهات مصحف ومعه القارئ الذي يقرأ به، لأنه رأى عثمان بن عفان ليس بالإنسان أولا، يكفيه أنه ذي النورين
رضي الله عنه وأرضاه،
ما ليس بالأمر العادي، فيعرف بأن في البصرة انتشرت قراءة كذا، فأرسل المصحف الذي يوافق ذلك والقارئ الذي يقرأ بذلك. في المدينة انتشرت قراءة معينة، فأبقى في المدينة المصحف الذي يوافق ذلك. وهنا اختلف العلماء، هل المدينة ككل لها مصحف واحد أو مصحف للعامة ومصحف للإمام عثمان بن عفان؟ ولهذا إذا قرأتم في كتب الرسم والضبط في الإمام، إما أن تطلق على الإمام اللي هو مصحف المدينة ككل، أو المصحف الذي أبقاه عثمان بن عفان رضي الله عنه لنفسه، وهو الذي لما استشهد لما ضرب كان يقرأ منه رضي الله عنه. إذن وقد ثبت هذا وثبت هذا، في المدينة مصحفان، فكان بهذا يريد أن يحاصر الأشياء التي خرجت عن هذا الإطار. ماذا عمل؟ قام بجمع ما عدا ذلك وأمر بإحراقه.
يا سلام، سبحان
الله، إحراق تام.
يعني في عهد سيدنا عثمان بن عفان 6 مصاحف فقط، 6
هذا في المشهور، في من قال أنها 8، وصلوا إلى 8، فوق 8 لا،
الباقي حرق.
نعم
حرق،
حرق. حتى أن ابن مسعود
رضي الله
ومن هو الذي ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ في غزوة، في يوم من الأيام كان في أحد، فكان يقطع من الإذخر للسواك، فالريح قذفته لأنه ضعيف الجسد، فضحك الصحابة منه، قال لهم إن فخذه تزين عند الله مثل جبل أحد.
يا سلام،
مكانة،
يا سلام،
ابن أم
الله.
هو لما أمر عثمان بن عفان بحرق المصاحف قال كيف أحرق المصحف الذي كتبته بيدي أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم،
لابد.
نعم نعم،
لابد. هنا آتي إلى الجواب على سؤالك. السؤال يقول هل جمع النبي جمع المصحف في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه ممن كتبوا المصحف كاملا ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابي بن كعب وعلي بن ابي طالب. هذا وصلنا في الفتره الاخيره ان احدهم يقول انهم اكتشفوا في مغاره من مغارات اليمن مصحف ابي بن كعب، كل ورقه عليها ختم النبي صلى الله عليه وسلم.
طب هذا
جابوا مصور في القنوات.
يعني هذا الكلام صحيح؟
ماذا تقول انت؟ اريدك انت، هل فهمت مني ولا ما فهمت؟
لا لا لا، انا لا اثق في هذا. يعني
لما؟ ما هو الدليل؟
لا اثق في هذا.
الرجل جاب صور.
لا، اولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان اميا.
غير هذا، هو ما كتب الرسول، كتب ابي.
نعم نعم، صحيح.
اذا ما سبق
وحضرتك قلت انه الايات كانت بتنسخ.
نعم،
فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالجمع.
الجواب
هذا في حلقه سابقه.
الجواب
نعم،
ان هذا المصحف ولو اتوني بما اتوا لا اصدق.
تمام.
اولا
العقل لا يصدق.
اولا عمر بن الخطاب ماذا قال لأبي بكر الصديق؟ ألم يقل له ادرك القرآن قبل أن يضيع؟
نعم.
لكان قال له هو مكتوب، وخاصة عند فلان وعند فلان. ولو كان لما بدأوا بالجمع لجاءهم أبي بن كعب، هاو المصحف مكتوب أيام النبي صلى الله عليه وسلم وموقع لي، هاو توقيع حضرة النبي
صلى الله عليه وسلم.
هذه واحدة.
تمام.
كيف يغيب حال هذا المصحف عن أبي بكر، عن عمر، عن الصحابة، عن عن عن. ثم بعد ذلك أبي بن كعب ما كان دوره في الجمع؟ كان كاتب، أحد أعضاء اللجنة. فلما قال لهم لو اختلفتم لكان قال لهم أبي بن كعب لا نختلف، هو موجود عند النبي، عندي مما كتبته أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لهؤلاء الذين أتونا بهذا النقل، هذا الكلام، هذا هل هذا المصحف من المصاحف التي أمر عثمان بن عفان بحرقها أم لا؟ فإن قالوا مما أمر بحرقها فأين هو، وإن قالوا ليس منها فمعناه هذا المصحف كان تحت الأرض، فما فائدته؟ لما أنزله الله؟ أنزله ليدفن يمطر تحت الأرض ثم بعد ذلك يأتي في آخر الزمان يأتي واحد ويقول لنا هذا هو. لا، هذا باطل ولا نسمع لقائله أبدا.
فضلت الدكتور عبد المجيد رياش، أنا عندي أحياناً الإعلامي لما الأسئلة بتتزاحم على رأسه فما بيبقاش عارف يجيب السؤال رقم واحد ولا رقم عشرة.
ما هو مشكلة.
طيب
نحن في مائدة القرآن،
في مائدة القرآن إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. المصحف الذي كتب في عهد سيدنا عثمان بن عفان، وحضرتك وصفت سيدنا عثمان بوصف جميل إن هو الرئيس، رئيس اللجنة العامة التي كانت تكتب المصحف، هذا المصحف فضيلة الشيخ كان منقوطا؟ كانت عليه حركات؟ كيف كانت قراءته؟ كيف كان ترتيبه؟ في معلومات عندنا بالشكل ده؟
وهي كثيرة والحمد لله.
اتفضل.
وهي اتفضل. من الأساسيات.
اتفضل.
أولا الكتابة كانت في أيام الصحابة ككل، وفي المصاحف العثمانية خاصة كانت بدون نقط ولا ضبط.
بدون نقط ولا ضبط
ولا ضبط
ولا حركات، لا فتحة ولا ضبط
لا نقطة ولا 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 أي شيء.
تمام تمام.
ما هي الأسباب التي جعلتهم يكتبون هذا؟
تمام صح.
الإنسان أولا أن العرب كانت لديهم القدرة على القراءة العادية،
لغتهم
لا مو
لغتهم. لغتهم يعني
هم كانت لديهم القراءة السليمة بالسرقة.
تمام.
فما دام أن هذا حالهم فلا يحتاجون إلى النقطة
ولا فتحة ولا ضمة ولا كسرة.
يعني أنت متى تحتاج لشراء شيء للبيت؟ عندما تكون محتاج إليه.
تمام.
أنت غير محتاج إليه لا تشتري. هذه واحدة. ثانيا أن الكثير من الكلمات تقرأ بعدة قراءات، مثلا ممكن تقرأ لها؟
والله ممكن، يعني أنا لا أعرف الكاميرا تجيبها ولا لا، بس
لا
أنا أقرأها كثيرا وأقرأها كبيرا.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
كثيرا
يعني كثيرا
وكبيرا.
وأقرأها كبيرا، يعني كلمة كهذه.
نعم.
أنا أقرأها كثيرا وأقرأها كبيرا.
نعم.
لعلمي باللغة، يعني علمي باللغة إن هذه
باللغة وبأوليات اللقاء
وبالسليقة، يعني
وبالسليقة.
ممكن
نعم.
كثيرا وممكن كبيرا.
إذا
نعم.
لما وصل الصحابة إلى مثل هذه الكلمة،
نعم،
لو يكتبوها كثيرا يجي عمر بن الخطاب مثلا، يجي للصحابي اللي يقرأ بها يمسكه ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها علي كثيرا.
نعم.
ما هي الآية في هذا؟ هي الآية التي قال أصحابها ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا
كبيرة.
كثيرة
كثيرة. طب كبيرة
وكثير. أنت قرأت حفظت كثيرا وأنا حفظت كبيرة.
تمام.
إذن من هذا ترك. قال الشاطبي
رحمه الله
الرعيني الضرير في قصيدته الرائية فكتبوه كما يهوى، من غير نقط ولا ضبط فيحتجرا. ما معنى فيحتجرا؟ يضيق مجاله، لا يتسع للقراءات.
نعم نعم.
مثال آخر. عندنا مثال آخر غير كثير. عندنا كلمة وانظر إلى العظام كيف
ننشزها.
لا ننشرها.
ننشزها.
أنا قرأت ننشرها.
وأنا قرأت ننشزها.
هو الحل.
يبقى إذن القراءة قراءتي يعني واردة وقراءتك
سليمة والحمد لله. هذه وهذه.
طيب نختتم هذا اللقاء إن شاء الله. نكمل 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 إن شاء الله بإذن الله تعالى.
أنا أريد البداية.
هذه مائدة القرآن الكريم. بارك الله فيك دكتور. بارك الله فيك. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذا اللقاء لا يعني أنا مش قادر يعني أعبر أبدا أبدا عن شكري وتقديري، ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الامتنان لشيخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد المجيد رياش، متخصص في كتابة المصاحف، في رواية المصاحف من رواية إلى أخرى، في تحقيق الكتب العلمية، في الضبط، في الرسم القرآني، وتحدثنا في كثير من الأمور الخاصة بكتابة القرآن الكريم وبضبط القرآن الكريم وبجمع القرآن الكريم. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نذكر أنفسنا ونذكر حضراتكم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما العيش إلا بالحياة الطيبة، فاظفر بدينك تلقى حسن العاقبة، واذكر إلهك في الخفاء محبة، حتى تكون من القلوب التائبة. إن القناعة كنز من طلب العلا،
فاعلم بأن حياتنا متعاقبة، ما العيش إلا